بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بالشيخ أحمد.
الله يسلمك يا رب ويحفظك.
الله يبارك فيك. عم تطول الغيبة على المشاهدين والمتابعين.
الله يعين وساعد دعواتهم.
الله يبارك يا رب ويسهل. طيب شيخنا، الحلقة اليوم تتزامن مع يعني صناعة المحاور على أعتاب الامتحان الأخير للدفعة السادسة من البرنامج اللطيف، البرنامج الذي قام بمهمة جيدة وعظيمة جدا، هي برنامج صناعة المحاور. طيب في هذه المرحلة، يعني هذه الدفعة السادسة، إلى أين وصل البرنامج؟ وهل أدى شيء من الذي كان مؤمل منه؟
الله يعطيك العافية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برنامج صناعة المحاور تكلمت عنه كثيرا، سأحاول في هذا اللقاء أن أعرض بعض الجوانب الأخرى. أكيد أنه ستأتي بعض الأمور المكررة، لكن سأحاول أن أعرض جوانب أخرى. الغرض والفائدة منها هو أنه الحمد لله البرنامج نموذج ناجح، حقق ثمرات فوق التي كانت تؤمل منه وفوق التي كنا نرجو أن تتحقق عن طريقه. فيعني بودي أنا أعرض التجربة بطريقة يمكن الاستفادة منها، بطريقة يمكن إدراك مواطن القوة مواطن الضعف من خلالها. الحمد لله إحنا الآن في نهاية الدفعة السادسة، وبداية الدفعة الأولى التي كانت قبل 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات بقليل، يذكرني أحد الزملاء الأفاضل قال إنه أنت قلت في بداية البرنامج في الدفعة الأولى، قلت إنه إذا تم تخريج 6 دفعات يكون البرنامج قد وصل إلى يعني بر الأمان بإذن الله، ويعني من حيث الثمرة والنتيجة.
هذه قلتها واعيا ولا قدرا؟
والله أنا ما أتذكر. يمكن حسبها، يعني أنا بعادتي مثل هذه الأشياء ما أحسبها بالتفصيل.
طبعا.
لكن كثير من الأحيان تأتي تقديرات يعني من خلال التوقع العام يعني.
والحس يعني.
إيه الحس والحدس يعني. فسبحان الله إحنا الآن في الدفعة السادسة، وبالفعل البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى حقق أكثر مما كنا نرجو. طبعا الثمرات التي تحققت يعني من الصعوبة بما كان نقول هي 1 2 3، وإنما هي بفضل الله في دوائر متنوعة.
واضح.
فيعني على مستوى تعزيز اليقين عند شريحة كبيرة، الحمد لله إحنا الآن يعني قبل ما يتخرج عن الدفعة السادسة الأعداد وصلت إلى المتخرجين فقط 12,000 وتقريبا 800 متخرج من البرنامج خلال 6 دفعات.
جميل.
متوقع مع نهاية الدفعة الثالثة السادسة يعني تصل الأعداد إلى 15,000 متخرجا بفضل الله سبحانه وتعالى. على مستوى يعني خلينا نقول العمل التطوعي واستخراج الطاقات، وإن كنا حقيقة لم ننجح فيها إلى أعلى مدى، ولكن كانت هناك كثير من الطاقات التي تولدت من خلال البرنامج. يعني أحيانا في بعض المراحل يكون المتطوعون في أعمال البرنامج بقرابة 50 أو أكثر من 50 شخص يعملون عملا دائما أو يعني دائبا في إنجاح البرنامج. على المستوى خلينا نقول الآثار العلمية الأخرى، بعض الكتب ألفت لأجل البرنامج.
صحيح.
فصار في إثراء حتى للمكتبة. يعني مثلا أنا ألفت كتابي تثبيت حجية السنة لأجل البرنامج، وألفت كتاب محاسن الإسلام لأجل البرنامج، لأنه محاسن الإسلام كانت تحدي بالنسبة لنا أنه إيش المقرر المناسب كمقرر. فكان في يعني كان في عدة مقررات في الدفعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، الدفعة الرابعة ابتدأ منها كتاب محاسن الإسلام. على المستوى العملي من حيث محاورة المشككين وأصحاب الشبهات، الحمد لله وصلنا إلى قرابة 100,000 حوار خلال 4 سنوات
في موقع المحاورون.
في موقع المحاورون اللي هو يعني من خريجي صناعة المحاور عملوا في هذا الموقع الحواري. صناعة المحاور بفضل الله نموذج للنجاح في التركيز على الهدف وعدم انحراف بوصلة المسير. أسس لغاية ولهدف، واستمر على هذه الغاية والهدف حتى النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى. صحيح أنها ترقت، ولكنها في نفس الإطار وفي نفس البوصلة. يعني هذا كلام مجمل ممكن.
طيب هو ربما نأتي لهذا الكلام بالتفصيل بعد قليل، لكن هي الفكرة نفسها فكرة إطلاق مشروع علمي يناقش أمور ربما لم يسبق أن يعني موضوع مثلا الرد على الشبهات أو موضوع تعزيز اليقين حتى وعرض بعض قضايا العقيدة بأسلوب خلينا نقول هو مبسط نوعا ما، فكرة إطلاقها في مشروع إلكتروني تعليمي إلكتروني. كيف أتت هذه الفكرة يعني، وكيف هل كان تطبيقها بالأمر السهل ولا واجهتكم صعوبات في البداية؟
وبلا شك مجرد التخيل والتصور أنك أنت تشق فضاء أو تشق طريقا في العالم الإلكتروني للتعليم في وقت لم يكن هذا الأمر سائدا، يعني وقت إطلاق صناعة المحاور قبل أكثر من 5 سنوات ما كانت البرامج التعليمية الإلكترونية كثيرة أو معروفة، أو يعني ممكن يكون في برنامجين. فالدخول في هذا العالم دخول في شيء بالنسبة لنا يعتبر جديدا يعني. الأمر الثاني أنه المنطقة العلمية التي يشتغل فيها البرنامج منطقة حساسة،
صحيح،
يعني منطقة شبهات الملحدين والمشككين في الإسلام والرد عليها. وهذه المنطقة منطقة حرجة، حرجة أعني أنه الأصل أنه طالب العلم يربى على العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية والمسائل التزكوية والتربوية والدعوية وما إلى ذلك، لكنه أن يعلم في مجال عقدي في مجال الرد فيه أيضا، فهذا يعني هذه منطقة حرجة. ولذلك فعلا بعض المشايخ ممن يعني له اتصال أو سمع عن البرنامج لم يدرك حقيقة المنطقة التي يشتغل فيها بشكل جيد، استنكر على البرنامج وقال مثلا علم الكلام وما أدري إيش وكذا وتعليم الناس الرد على الشبهات، بينما هو في الحقيقة هو يشتغل في هذه المنطقة ولكن ليس بهذا الوصف الذي عبر عنه. ولذلك كنت أتمنى فعلا أنهم يعني إيش يدركون حقيقة ما الذي يجري، بدل أن ينشر الإنسان في الفضاء العام أشياء في الانتقاد وهو لا يدري حقيقة المشكلة. أنت أحيانا تواجه مشكلة من جهة أخرى، وهي من جهة عدم إدراك بعض المشتغلين في العلوم الشرعية خطورة الواقع، فيقول لك ليش أنتوا أصلا تعلموا الناس تعزيز اليقين؟ ليه يعني؟ ما تخلوهم يا جماعة، خلوهم يمشوا في فأنت يعني تحاول تقنع أنه ترى مقدار الإشكالات، مقدار الشبهات، مقدار التحديات الفكرية اللي تواجه الجيل كبيرة وضخمة جدا. فالفكرة أتت من يعني شرارتها التي قدحتها هي التماس الدائم مع تساؤلات الشباب في شبكات التواصل، التي ولدت حسا يقول إن من الضروري أن يعمل شيء جذري، من الضروري أن يعمل شيء جذري. كان بالإمكان أن يعمل برنامج يوتيوبي في الرد على أبرز التساؤلات،
صحيح،
لكن هذا ليس شيئا جذريا أبدا، وأنا كنت قد عملته قبل ذلك في كامل الصورة، صحيح لم أستوفي كل شيء ولكن ناقشت مجموعة من الإشكالات، لكن هذا ليس شيئا جذريا. في الأخير فيديو كم تبي تعمل؟ تم كمان تعرف أنت الفيديو تعمله 5 دقائق 7 دقائق 2 دقيقة تناقش، يعني في الأخير أنت جالس في مخرج معين اسمه شبهة، جالس ترد على هذا المخرج بينما في سبب داخلي يولد مثل هذه المخرجات. فكانت الفكرة هي أنه كيف يمكن أن توضع الحواجز الكبرى أو الكبار أمام مد هائل وموجة عنيفة يعني ضربت في مختلف المناطق والدول.
يعني ممكن نقول أنه هو البرنامج أساساً جاء استجابة لتحديات في الواقع، وإقامة نوع من سابغات، نوع من الحائط الصد أمام هذه الموجة.
بالضبط بالضبط، هذا الحائط الصد ليس هو بالرد على مخرجات هذه الموجة أبدا، وإنما بإعادة الاهتمام بالكنز الموجود لديك أصلا، وأن هذه الموجة إنما تأتي لتجتث شيئا ثمينا لديك، فيجب أن تدرك قيمته ثم تقيم الأسوار حوله، ثم بعد ذلك ينبري نخبة من هؤلاء الذين أقاموا الأسوار، ينبرون لمعالجة ومواجهة مثل هذه المخرجات. وإلا فليس الهدف من صناعة المحاور هو تخريج كل من يتخرج من البرنامج هو يكون قادرا على رد الشبهات أو يعني، لا، ليس هذا هو هدف البرنامج، وإنما هدف البرنامج هو إقامة أسوار الأدلة والبراهين على صحة الكنز الذي يمتلكه الإنسان الذي هو الإسلام. فهذه الأسوار تقام عبر ثلاثة مستويات. أولى سميت مؤخرا ببرنامج تعزيز اليقين الذي يتناول أدلة وجود الله وأدلة صحة النبوة وأدلة صحة القرآن الكريم ومحاسن الإسلام، ثم داخل السور أدلة حجية السنة ومصادر التلقي بشكل عام، ثم الدخول أكثر إلى أدوات الفهم لهذه المصادر، فمن هنا يحكم البناء. يحكم البناء، وهذا التسلسل بفضل الله وفقنا له من أول دفعة. صحيح لم يكن إنه فصلنا برنامج عز اليقين عن الرد على الشبهات، لكن من أول دفعة كان هناك إدراك، وهذه ميزة في صناعة المحاور بفضل الله، إنه أن القائمين عليه لديهم منهجية علمية، يعني هم أبناء الدروس والمحاضن والبرامج التعليمية الشرعية، فلديهم إدراك منهجي فيما ينبغي وما لا ينبغي في الدخول في منطقة مثل هذه حساسة. وإلا لو لم يكن ذلك لكنا جعلنا البرنامج كالتالي: فهرس بأبرز الشبهات 200 شبهة مثلا،
ثم الرد
عليها، ويلا ادخلوا البرنامج وتعلموا كيف تردوا على أبرز 200 شبهة، وتخرج عندك ناس متحمسين يريدون الرد على ها هل هذه من 200 ولا مو من 200، هذه من 200 قريبة منها ورد. أبدا ليس كذلك. القسم الأول هذا يعني ربما صفحات المقررات فيه تقارب 1000 صفحة فقط في تعزيز اليقين، والآن الحمد لله طبعت في كتب دلائل أصول الإسلام وأصول الاعتقاد ومصادر ومسالك الفهم، مسادر التلقي ومسالك الفهم، هاي 3 كتب تقريبا تقارب 1000 صفحة بالإضافة إلى بعض المواد المرئية، هذا فقط في تعزيز اليقين. ثم بعد ذلك يأتي القسم الآخر. حتى القسم الآخر أضفنا له مادة ليست بأقل من المستوى الأول، قرابة 1000 صفحة أيضا، هي فقط في رصد البواعث الداخلية أو خلينا نقول المحركات الأساسية لتوليد الأفكار. يعني كيف مثلا مركزية الخطاب الدنيوي، مركزية المادية وما الذي تنتجه، مثلا بعض المفاهيم الملتبسة متعلقة أحيانا بأمور قضايا مرتبطة بالتراث إلى آخره، ثم أدوات نقد الأفكار الخاطئة بغض النظر إيش هي الفكرة. فهذا أصلا هو في ذاته كان تحديا، يعني كان تحدي أنك أنت تؤسس لبرنامج يمكن أن يعالج موجة كبيرة ضخمة بطريقة منهجية جذرية طويلة الأمد.
واضح،
هذا الفكرة هي، هذا كان التحدي. ولذلك يعني لو قيل إيش أبرز نجاح أنت تعده في صناعة المحاور، لن أقول لك الأعداد الكبيرة التي سجلت والتي تخرجت، هذا واحد من النجاحات، لكن ليس هو النجاح الأكبر. النجاح الأكبر هو أن البرنامج استطاع أن يواجه مشكلة حقيقية كبيرة واسعة عبر معالجة واعية جذرية وطويلة الأمد، وهذا النموذج هو الذي أتمنى أن تعالج به أكثر المشكلات التي تهدد القضايا الاعتقادية أو القضايا المرتبطة بالهوية الإسلامية أو أي مشكلات تواجهنا، أن نسارع إلى الحلول المخدرة المؤقتة المسكنة السريعة. فهذا وإن كان مفيدا إلا أنه يضع الحواجز أحيانا عن إبصار حقيقة الداء أو حقيقة المشكلة.
جميل جدا. هذا التحدي هو تحدي بطبيعة الأمر مسؤولية عظيمة، يعني ويحتاج فعلا إلى جهد كبير من تخطيط ومن ترتيب ومن تنظيم وكذا. وبعض الناس قد ينفقون الكثير من الأعمار ويبقى التردد حاضرا في يعني فيهم قبل الانطلاق في هذا المشروع. نعم. في مشروع مثل هذا، يعني هل واجهت مشكلة مثل هذه يعني مثلا؟
أبدا، الحمد لله رب العالمين لم تحصل أي مرحلة فتور أو توقف أو تردد من الناحية المنهجية أو من ناحية التخوف العام أنه لا يعني يناسب ما يناسب. لا، كان في انطلاقة لانطلاقة، يعني شفت تشحن الشيء تشحن وتشحن وتشحن بعدين تطلق ويأخذ مدى الشحن اللي أخذه. فالانطلاقة كانت بهذا القوة، لأنه مثل ما ذكرت لك يعني كان في ملامسة مع الواقع كبيرة جدا، حتى لو خرج من خرج ويقول لا يا جماعة أنتم تبالغون الواقع ليس كذلك، ولو كان من كان ولو قال من قال ما قال، فسنقول له يا عزيزي نحن على تماس مع هذا الواقع وعلى إدراك له. يعني أنا قبل صناعة المحاور بسنة كنت مخصص رقم في الواتساب لاستقبال الأسئلة. أول شهر جاني 100 سؤال. هذه 100 سؤال مو يعني السلام عليكم هل يجوز المسح على الخفين، لا لا، هذه أسئلة يقول مثلا أنا كنت أصلي وحام حافظ على القيام الليل في رمضان، وبعدين وقفت على كتاب ولا على مقاطع معينة ودخلت في شبهات معينة وجلست في شكل مدة سنة وسنتين، والآن أنا دخلت في طريق الإلحاد، فكيف أعالج؟ فهمت؟ يعني حالات يعني. وأحيانا تجي أسئلة عادية. يعني أنا أذكر كان واحد من اللي جو في الشهر، ما أدري يمكن كان الشهر الأول، استغرقت مكالمتي معه، مجموع المكالمات 8 ساعات، مكالمات مباشرة يعني اتصال. وهكذا في واحد كان أخذ الحوار معه 3 أيام متتالية ساعات، بس كان عبر محادثات بالواتساب. وأحيانا تكون لا أشياء مختصرة، يعني مثلا واحد كان خريج أصول دين، وهذه يعني وهذا اللي نقول لك انه كان في تماس مع اشياء حساسه، ومع الاسف كثير من المشتغلين ما يعرفوا هذا القضيه. فخرج اصول دين واتصل علي قال انا ملحد، ملحد وعندي مجموعه اسئله وكذا. طبعا هو كان والله اعلم يعني المحادثه قديمه، لكن كاني اذكر انه هو كان عارف خلاص مثقل بمراره الكفر يعني، ايه، فانه ملحد وعنده مجموعه اسئله. الحمد لله أذكر المكالمة استغرقت يمكن 4 أو 6 دقائق وأسلم في آخر المكالمة. إيه نعم. فكانت تجربة ثرية يعني، تجربة ثرية.
هو حقيقة أنا سألت هذا السؤال لأنه أنت مثل ما حكيت البرنامج كان يحتاج هذه الرؤية المنهجية، وكان في إدراك لعظم المسؤولية ومهمتها ويعني وكبر المهمة الملقاة عليها. وأنا أدرك أنه في كثير من الناس قد يكون عندها شيء من هذه الرؤية المنهجية، ولكن تنفق وقت كبير في التردد وفي الإقبال وفي الإقدام على المشروع حتى رصد كل التفاصيل الصغيرة وكذا. فاللي بدي يقوله أنه برنامج صناعة المحاور هو نموذج ناجح مثل ما حكيت، في أنه أنت تحتاج أن ترسم الأطر العامة ثم تبدأ في التطبيق العملي، تبدأ في العمل، وبعد ذلك تتيسر بقية الأمور يعني.
صحيح.
فأول يعني يمكن مشان هيك سألت هذا السؤال، وحبيت أنه نسمع التجربة كيف كانت في البداية يعني.
نعم، هو مثل ما ذكرت لك، المقدار القناعة بأهمية وضرورة المنطقة التي تشتغل فيها، ثم مقدار القناعة بأن لديك ما تقدمه مما يعني ما بقول لا يستطيع غيرك أن يقدمه، لكن مما لم يقدمه غيرك ولو كانوا يستطيعون، ثم لديك القوة، لديك الجرأة، القوة النفسية أقصد، لديك الجرأة، لديك الجسارة، ثم قبله وبعده لديك التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأنه ما يخفاك أن الدخول في مثل هذه المنطقة قد يثير مجموعة من التحديات عليك يعني والمشكلات، خاصة أنك أنت تتماس مع فضاء مفتوح. فضاء مفتوح لما أنت تعلن عنه يسجل معك ممن هب ودب، الناس الكويسة والناس اللي عندها إشكالات، أحيانا إشكالات فكرية ومنهجية. فأنت كيف تتعامل معه؟ لو تجي تحسب بالحرف أو بالملي أنه طيب يمكن يدخل علي واحد من الطلاب يعني يريد تشويه سمعة البرنامج، يمكن يدخل واحد مفسد، يمكن لو تفكر وتحسب الحسابات الدقيقة هذه ما راح تسوي شيء. أين المكان الذي يمكن أن تعمل فيه عملا يؤثر تأثيرا حقيقيا ثم لا يكون هناك تحديات؟ أين هو؟ لا يوجد. لذلك امتلاك الجرأة وامتلاك الإدراك في لحساسية المنطقة التي تشتغل فيها، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع وجود العلم بما تعمل، العلم بما تعمل. والحمد لله من الأشياء التي سهلت الانطلاق في البرنامج والاستمرار فيه هو نقول الدعم التطوعي اللوجستي. يعني أنا كان عندي برنامج قبل ذلك اللي هو تسهيل السنة،
صحيح،
وكان هناك بعض المتطوعات في البرنامج كانوا يتعاملون مع الطلاب في تسهيل السنة وتصحيح الاختبارات وما إلى ذلك. فأنا لما قررت أن أسوي البرنامج أنا وبعض الزملاء الكرام، يعني تكلمت الأخوات أنه هل لديكم القدرة أنه إذا فتحتنا برنامج جديد هل لديكم القدرة أنكم تتابعوا معنا مثلا موضوع المسجلين في الاستمارة، وبعدين التواصل معهم، بعدين إذا في اختبارات إذا أنا أضع الأسئلة بس أنتوا تصححوا الاختبارات، ترصدوا الدرجات كذا كذا، كان عندنا استعداد، هم لديهم المعرفة. طبعا لما إحنا بدأنا قناة قنوات تليجرام واستمارات جوجل، ما في شيء. الميزانيه صفر صفر، يعني صفر مكعب يعني. تمام، يعني حتى اذكر في البدايه انه كانت قبل ما تكون تليجرام كانت في غرف صوتيه، غرف صوتيه اللي هي تستاجر فيها وسائل تعليميه، حتى والله نسيت في اي منصه يعني. فجزاه الله خير واحد من الشباب يعني تطوع بمبلغ شو اسمه استجار غرفة صوتية، كان هذا هو الشيء الوحيد يعني، ما كان في ميزانية أصلا. جيد، فبرنامج بهذه الضخامة انطلق فعلا بصفر مكعب من الميزانية. وأنا يعني بصراحة أنا ضد ما انتشر من ثقافة متكلسة متحجرة في الأعمال التطوعية والأعمال الدعوية، حتى المتطوعية، حتى أعمال المؤسسية الخيرية، أعمال المؤسسية سواء خيرية أو المهم تشتغل في الفضاء الرسالي بشكل عام. هناك جمود غريب، ولعله ردة فعل للانفلات اللي كان موجود سابقا. يعني مثلا في التسعينات مثلا العمل الخيري، العمل الإسلامي بشكل عام كان عفوي عفوي يعني، يعني سواء من ناحية الدروس، المعاهد، الكذا عفوي. جات بعد يعني خلينا نقول في الألفية الأولى من القرن 21، جات في 10 سنوات الأولى جات موجة اللي هو العمل المؤسسي،
ترتيب العمل،
تخطيط، مدري إيش، وجات معها دورات تطوير الذات والمدري إيه كذا. فغزت العمل الإسلامي بطريقة بصراحة مبالغ فيها. فصرت أنت يعني، أنا أذكر مثلا في صناعة المحاور ما أدري بعد كم دفعة لما صار في تكاليف حقيقية، فصرنا يعني نبحث عن جهة ممكن تتبنى أنها تغطي هذه التكاليف. فتقع في الدور المنطقي هذا اللي هو أنه عشان تقدم لهذه الجهة لازم تعد الملفات بطريقة معينة. طب إحنا ما نعرف نعد الملفات بهذه الطريقة، فقالوا في جهات تعد هذه الملفات، وعشان الجهات تعد لك الملفات يحتاجوا مبلغ وقدره، وعشان تجيب المبلغ وقدره لازم الملفات تكون جاهزة عشان هذاك يعطيك، فاهم الفكرة؟ فجلست في الدوامة هذه يعني. بينما برأيي أن هذا تعنت غير مفهوم يعني، غير مقبول. وأحيانا إذا لم يتم الاستيقاظ له جيد، خلاص يصبح هو العادة وهو الأصل، ومن يخالفه يخالف الأصل، من يخالفه يخالف الأصل، أنه أنت إيش تسوي. فأقول لك الحمد لله يعني صناعة المحاور بدأنا بأدوات يسيرة جدا يعني، بأدوات يسيرة تماما يعني. وحتى فريق العمل في البداية حقيقة ما كان في فريق عمل، إلا يعني زي ما قلت لك بقايا متطوعة من تسهيل السن. ثم بعد ذلك أذكر واحد من الشباب كان يعني كان ماسك كثير من الأعمال، وبعدين الحمد لله بدأت الأمور تكبر شيئا فشيئا، إلى أن صار الفريق الحمد لله كبيرا جدا. وإذا دخلنا معه الفريق اللي في موقع المحاورون اللي يحاوروا أصلا أصحاب الشبهات، فأنت تتكلم عن أعداد ضخمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني القضية كانت تحتاج قناعات قوية، وكانت تحتاج استقلالية. الإنسان لما ما يكون مستقل أحيانا يقع في تبطئة كثير من الإنتاجات والمشاريع والمبادرات. فهذه كلها اجتمعت مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى، والإنسان لمس بشكل واضح البركة، لمس البركة. فكثير من الأشياء التي يعني استمر بها ولها وفيها البرنامج كانت يعني ما هي مفسرة تفسيرا يعني يحسب بالحسابات الدقيقة، لكن توفيق رب العالمين.
جميل جدا. طيب
يعني مثلا خلنا أقول لك شيء، من الذي جعل عشرات أساتذة الجامعات من حملة درجة البروفيسور أو الأستاذية يسجلون في البرنامج كطلاب؟ يعني إحنا الآن تخرج من البرنامج في دفعاته الستة تخرج تقريبا حول 30 أو أكثر، 30 من حملة البروفيسور. الدكتوراه يعني عندنا 394 تقريبا. طيب هذا الآن إيش اللي جعل هؤلاء بهذا؟ لاحظ أنه أكثرهم شرعيين، جيد؟ إيش اللي جعلهم يدخلون برنامج شرعي يدرسون فيه ويشاركون فيه الاختبارات؟ وأنت تعرف المنصب الأكاديمي ترى أحيانا يجعل العوائق يعني. وأنا مثلا ما أحمل شهادة عليا، جيد، وتعرف احيانا ترى اللي يؤسر في المنطق الاكاديمي اول ما يسال عنه لما يصير في برنامج انه ايش درجته العلميه. جيد. ف لكن الحمد لله يعني وفقنا بفضل الله سبحانه وتعالى للاشتغال في منطقه قل ان يشتغل فيها وبطريقه منهجيه وبمستوى عالي ومستوى عالي. والحمد لله يعني انا اذكر شهاده احد الاساتذه الافاضل من المشايخ اللي انا استفيد منهم يعني وهو استاذ دكتور في السنه النبويه دخل البرنامج وتخرج منه وكان عبر لنا انه استفاد من البرنامج كثيرا في تدريس طلبه الدكتوراه في الجامعه في قسم السنه لانه في بعض المناطق في البرنامج كانت مفيده ومثريه في هذا الباب. فالحمد لله رب العالمين يعني هذا من اهم الاشياء التي تحققت.
جميل جدا. على ذكر هذه الاثار وعلى ذكر البصمات اللي بتميز فيها البرنامج، ايش ممكن نذكر ايضا بصمات اخرى يحملها يعني من الناحيه العلميه او من ناحيه طرق التعليم والتدريس او حتى من ناحيه غيان سميه يعني الاثار المنعكسه على المسجلين في البرنامج؟
نعم.
ايش ممكن نذكر بصمات او اثار فيها؟
والله هو خلينا نقول اختيار المناهج له بصمه معينه. هذه البصمه يلمسها الطلاب. يعني احنا فكرنا بالطريقه التاليه، ما افضل ما هو موجود مما هو مكتوب سواء في القديم او في الحديث مما يغطي المنطقه التي نريد. يعني احنا اول شيء وكان هذا يعني كانت هذه كل التشاركات العلميه لتاسيس البرنامج كانت بين شخصين فقط يعني، فكان النقاش فيها هي انه هو كالتالي، انه ما الموضوعات التي يجب ان تكون في البرنامج بغض النظر ايش الكتب. فقلنا والله اول شيء بشكل عام لازم يكون في تعزيز اليقين عشان ما يجي الرد على الشبهات الا بعد ما يكون هذا مثبت. تعزيز اليقين ايش يكون؟ والله اول شيء متعلق باصول الاسلام الكبرى اللي هي ايش؟ اثبات الوجود والكمال الالهي، اثبات النبوات، اثبات القران، صحه القران، واثبات صلاحيه هذا الدين ومحاسنه، ومن ثم الانطلاق الى الخطوه التاليه اللي هي مصادر التلقي والفهم وما الى ذلك، ثم ياتي الرد على الشبهات. طيب بعد ما رسمنا هذا كله، طيب ما الكتب او المحاضرات الموجوده التي تغطي هذه الموضوعات؟ طبعا احنا صدمنا، فوجئنا بان الكتب في هذا المجال قليله جدا التي تصلح أن تكون خطابا مناسبا للتعليم، قليلة جدا جدا. فالحمد لله يعني زي ما قلت لك أنه كان في شيء استطعنا التقاطه من بطون بعض الكتب، وشيء ألف لأجل البرنامج وكتب لأجل البرنامج على أنه يكون مؤلفا فيه. إلا أنه يعني مثلا في حجية السنة فيها كتب كثيرة جدا. طيب وكتابي ليس أفضل ما كتب، يعني في هناك كتب أفضل من كتابي، لكن بما أننا نحن في البناء وفي الإثبات، التركيز على ما يلي: الدلائل القرآنية على حجية السنة مع إثبات وجوه الدلالة، التركيز على إثبات وجه الدلالة من القرآن على حجية السنة باستحضار الاعتراضات الموجودة اليوم. واضح الفكرة؟
واضح.
يعني أنت تجد الكتب الكثيرة يقول لك الأدلة على حجية السنة، قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا دليل على حجية السنة. تمام، ممتاز، بس ترى هذا ليس هذا المنطق هو الذي يفيد في نقاش أو في بناء الوقاية، وإنما تقول له يعني تثير لديه انتباه إلى أنه ترى الطرف الآخر يفسر الرسول بالرسالة والرسالة بالقرآن، فأنت تحتاج أن تستحضر الآيات القرآنية التي تبين أن الرسول هو الشخص المرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اللي فيها الخطاب مثلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا خطاب مباشر، طبعا هي واضحة، تمام، ممتاز، واضح، بس أنت لازم تبين هذه القضية. مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية وإن لم تدل على حفظ السنة صراحة، جيد، مع أن بعض العلماء يعتبرها السنة داخلة فيها باعتبار أن الذكر هو الوحي وأن السنة من الوحي مثل ابن حزم رحمه الله، لكن باعتبار أنها غير داخلة فتقول والله، لكن كيف يمكن امتثال النص القرآني إذا لم يحفظ بيانه وهو السنة النبوية. إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يستلزم أن يحفظ بيان هذا الذكر، وإلا لكان ذكرا غير قابل للتطبيق. وأقيم الصلاة كيف نقيمها وكم صلاة ليس موضحا إلا في السنة. فيعني التركيز على مثل هذه على مثل هذه القاعدة، فوجئنا إنه مثل ما ذكرت لك إن الوضع ليس مناسبا. يعني مثلا حتى أدلة وجود الله، أدلة وجود الله، تعرف أنت ما يخفاك إنه في التراث في بعض المعالجات لإثبات وجود الله بطريقة فيها إشكال، صحيح. طريقة فيها إشكال. فما يعني كان وقتها الشيخ سلطان العميري كان عنده رسالة الدكتوراه لسه حتى كانت ما نوقشت، فكان مجهزها وأخذنا منها من يعني مقاطع. كان عنده مبحث جميل صراحة في إثبات أدلة وجود الله، وكذلك في إثبات النبوة. وعلى أي حال يعني حصلت هذه القضية، والبرنامج كان يطور دفعة على إثر دفعة، حالا على إثر حال، حتى نضج بهذا النضج بفضل الله سبحانه وتعالى.
حتى كثير من المحاضرات والمواد المرئية أصلا سجلت من أجل البرنامج،
صحيح. فأقول لك هذا التميز في الاختيار للمقررات ترك بصمة على الطلاب من الزاوية التالية، أنه مثلا منطق البرهان، إنه لغة البرهان يجب أن تكون عالية. ترى في الدروس الشرعية العامة، نظرا لأنه كنا نعيش مرحلة ما فيها مخالفين أو تحديات عقدية حقيقية، فالشيخ يشرح المتن باعتبار أن الحاضر مسلم بأصل المتن، وبالتالي اللغة البرهانية لإثبات أصول المواد لم تكن موجودة، لم تكن موجودة، وإنما الذي كان موجودا هو إن كانت موجودة لغة برهانية فهي موجودة في إثبات بعض المسائل الجزئية اللي هي المفترض تكون مستندة على أصول ثابتة. فنحن عملنا لا، أنه جينا للأصول نفسها اللي صار فيها نقاش ونزاع فحاولنا أن نثبت هذه الأصول. واضح الفكرة؟ فهذا بحد ذاته يعني خلنا نقول حرك العقول وأثار مجموعة من الاهتمامات، إدراك يعني إدراك خلنا نقول أهمية وضرورة المنطق البرهاني، وهذا يرفع من مستوى التفكير، يرفع من مستوى، هذه كلها أثار جانبية. من الأثار الجانبية أيضا أن التعليم لا ينحصر على التعليم الأكاديمي، لا ينحصر في التعليم الأكاديمي، وأن التعليم الأكاديمي على أهمية كثير مما فيه، إلا أن فيه سلبيات، فيه سلبيات. وتجد أنه من يعبر يقول لك أنا درست الشريعة ودرست دراسات عليا، دراسات إسلامية، ما أخذت مثل هذه الفائدة، ما أخذت مثل هذه الفائدة. وأحيانا حتى ممكن يكون قسمه يتماس مع قسمه يتماس مع مواد صناعة المحاور، لكن ما يكون أخذ هذا المستوى يعني. فهذا يعني يعطي أثرا أو بصمة أنه ها هنا شيء مختلف، ها هنا شيء مختلف. هذا تأثير، يعطي تأثيرا جانبيا. وكما قلت لك يعني الأفرع المتولدة عن البرنامج من حيث الآثار الحميدة هي كثيرة بفضل الله سبحانه.
جميل. طيب هو لو بدنا نحكي الآن من وجهة نظر أو من زاوية أخرى، إنه من يريد أن يستفيد من هذه التجربة الناجحة كيف ممكن أن يستفيد منها؟ مو كمتعلم أو دارس، وإنما كشخص يريد أن يحاول أن يقارب تجربة أو يفعل تجربة شبيهة أو مماثلة.
جميل.
بأيا كانت، قد يكون بمستوى على شكل برنامج إلكتروني، قد تكون على برنامج على أرض الواقع، أيا كان.
جميل. هو صناعة المحاور تحديدا يعني في وقت خروج هذا اللقاء أو قبله أو بعده بقليل سيكون هناك إن شاء الله إعلان للجهات التي تريد أن تطبق البرنامج على أرض الواقع، يمكن تطبيقه على أرض الواقع، و يعني ستكون هناك أدلة إجرائية لكيفية تطبيقه وبعض المعالم المنهجية ومذكرات للمعلمين وكذا، فبإذن الله تعالى ستكون. لكن كمجالات أخرى أو حتى في نفس المجال لمن يريد أن يطلق شيء آخر غير صناعة المحاور، فيعني التجربة تحتاج، أنا ذكرتها هنا ليس من ناحية الإجرائية، يعني من يريد أن يطبقها أيضا يحتاج إلى معالم إجرائية. يعني أنا أذكر أمس كان عندي لقاء مع إحدى المؤسسات في الكويت، فكانوا كان اللقاء على أساس يعني تطبيق بعض البرامج يعني المشابهة أو المرتبطة بتعزيز اليقين وما إلى ذلك. فكان اللقاء أغلبه متعلق من الناحية الإجرائية، واستغرق وقتا ليس يسيرا، يعني اللي هو أنه يعني إيش اللجان المفترض تكون موجودة، لجنة شؤون الطلاب، لجنة الشؤون التعليمية، لجنة اللجنة العلمية، اللجنة الإدارية، وهذه إيش تعمل وهذه إيش تعمل وهذه إيش تعمل، إيش يحتاج من الأمور التقنية، كيف التعامل مع الطلاب وما إلى ذلك من قضايا. فأنا أظن ليس هذا مجال الدخول في الأمور الإجرائية تحديدا، لكن إحنا كما قلت لك الآن جالسين نعد الدليل الإجرائي اللي فيه منه شيء يعني تنفيذي إجرائي وشيء منه منهجي في كيف تعدل. لكن بشكل عام أنا أقول الفائدة التي ذكرتها قبل قليل وهي أهم شيء، وهي أنه إذا أردنا أن نعالج المشكلة فأول شيء يجب علينا أن نحللها من مختلف زواياها، لا نحكم على القضايا المشاكل المنتشرة من زاوية ضيقة. فإذا عرفنا وحللنا المشكلة من جميع أطرافها بدأنا أو نبدأ نذكر أو نحلل الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة المتشعبة. فإذا توصلنا إلى الأسباب فنحاول أن نعالج هذه الأسباب من جهتين، من جهة مباشرة ومن جهة مستقبلية. الجهة المستقبلية تكون كالتالي: أين يتوقع أن تصل هذه المشكلة بعد 5 سنوات؟ أنا أتكلم عن دقة الآن، بعد 5 سنوات بالضبط، لا يعني بشكل عام. والله وجود تغير في مصادر التلقي في شبكات التواصل، زائد مجموعة من الرموز التي تشكك في الإسلام، زائد كذا 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 إلى آخره، والقضية متجهة في هذا الفضاء، إيش تتوقع المآل؟ طيب أتوقع المآل ثم أقاطع هذا المآل بشيء أعد له من الآن. هذا أنا برأيي هذا التفكير السليم في من يريد أن ينشئ برامج. لا ينشئ برامج هي أول شيء يعني تكون ترفية، إلا ما بقول ترفية، بس أحيانا تكون في برامج ماشي ممكن تكون مفيدة فائدة عامة، جيد، بس أنا أعرف أنها مفيدة فائدة عامة لا أضع فيها كل ثقلي. أنا إذا كان لدي العلم ولدي القدرة فيجب علي أن يكون لي دور في حل شيء من المشكلات، جيد. فالمشكلات المتوجهة الآن على الأمة في ثقافتها وهويتها وفكرها وعقيدتها وفي مختلف المناطق والطبقات والمقامات هي كبيرة جدا. فيجب كما قلت لك أحلل المشكلة ثم أسباب هذه المشكلة ثم أضع الحلول بشكل مباشر وبشكل مستقبلي، وبناء على ذلك أرسم ما أريد من برنامج. ثم إذا لم يكن لدي الاختصاص الكافي في هذا المجال فأسأل أهل الاختصاص ما المقررات والكتب والمواد التي يمكن أن تكون، هذا إذا لم يكن تدريسا مباشرا، والتدريس المباشر أفضل. فهذه نصيحتي العامة كشكل منهجي، أما كشكل إجرائي فهذا يحتاج حديث
هو آخر. في هذه الأداة المنهجية ما حضرني سؤال الآن، أنه باستخدام هذه الأداة المنهجية ممكن تطبق في أكثر من مستوى. يعني أنا يحضرني مثلا فكرة البناء العقدي للجيل الصاعد. أي. أنت ناقشت بعض الأمور في البناء العقدي للجيل الصاعد هي شبيهة بما ما ما ورد، يعني ما تعلق بأدلة وجود الله وأدلة نعم. نبوة في تعزيز اليقين في صناعة المحاور.
نعم.
باستخدام هذه الأداة المنهجية اللي حكيت عنها اللي هي توقع المآل ومن نعم. ثم بناء البرنامج، ما مش ممكن يكون في اقتراحات أخرى لبرامج تقام بهذه الطريقة؟
إلا طبعا في أشياء كثيرة ممكن تقام، يعني مو لازم يكون تأسيس شيء جديد، أحيانا تعميم ما هو موجود. يعني أنا كتبت البناء العقدي للجيل الصاعد كتبته بلغة مناسبة للجيل باستحضار التحديات العقدية التي يمكن أن تواجههم، وبتثبيت دعائم الكنز الأساسي الموجود لديهم هو الإيمان. فممكن يعني مثل هذا، هو هذا يقام عليه مسابقة، يقام عليه برنامج، يقام عليه هو أمثاله، ليس هذا الكتاب فقط، الحمد لله الخير كثير يعني. لكن الفكرة أنه دعونا من الأمور، يعني أنه أنا لا أفعل شيئا إلا ما هو سائد وتقليدي. دعونا نضع أيدينا على الداء تحديدا، فأضع يدي في المعالجة على حقيقة المشكلة. إذا أنا لا أستطيع أنظر إلى من استطاع فأعمم جهده ونشاطه وأنشره، واضح؟ يعني خلينا نقول إحنا ممكن في 3 مستويات في هذا في الكتب المؤلفة في هذا الباب. في مستوى البناء العقدي للجيل الصاعد كأسهل شيء، أعلى منه كامل الصورة، هو مقرر في البناء المنهجي، أعلى منه دلائل أصول الإسلام، فهي ثلاثة كتب في منطقة واحدة تشتغل في منطقة واحدة، وهي تثبيت دعائم أصول الإسلام الكبرى وعقائده الأساسية. فيعني هذه الآن هاي ثلاث مستويات.
وأنا كنت أقصد مثلاً أيضاً في مثلاً وجود بعض التحديات مثلاً مثل الشذوذ والمسائل النسوية وكذا، هذه كيف ممكن، يعني هل ممكن أنه تجابه بنفس الطريقة طبعاً. هذه
مو ممكن بل ضروري ضروري. شيء شيء تحدي مثل النسوية ينتشر ويتمدد بشكل عجيب، إلى الآن أنا لا أعرف معالجة جذرية في في في
صحيح.
في مواجهته جذرية. في كتب ألفت، في حسابات مهتمة، في بعض المقاطع، في يمكن بعض البرامج حتى التعليمية يمكن، لكن لا أعلم إلى الآن برنامجا فيه المعالجة الجذرية أو وصل إلى الشريحة التي يمكن أن تعالج المعالجة
طيب
الجذرية.
كمقاربة منهجية بمثل صناعة المحاور، كيف ممكن أن يبنى هكذا برنامج؟
أول شيء يكون في شخص متخصص في هذا المجال.
جميل.
وحبذا يكون هو القائم. إذا كان هو متخصص ولا يعرف ولا يستطيع أن يقيم، يبحث عن من يمكنه أن يقيم حتى يبوتق هذا العلم ويخرجه في بوتقة برنامج تعليمي يستفيد منه الكثير، لأنه سيظل منحصرا في رأسه أو في ذهنه أو في بعض كتبه. فهنا المفترض أن أو يكون هناك مجموعة من الطلبة المهتمين الباحثين المهتمين لديهم اطلاع على هذا الفكر النسوي وبعض أصوله وإلى آخره، ولديهم المرونة والقدرة التنفيذية على إقامة برامج جيد، فيسدون الخلل الذي يمكن أو النقص الذي يمكن يكون لديهم باستشارة بعض المتخصصين، ليس باستشارتهم في كيفية إنشاء برنامج، وإنما في استشارتهم في بعض المواد المهمة، ثم هم بخلفيتهم التعليمية هذه يكيفونها بطريقة تعليمية. واضح الفكرة؟
واضح.
لأنه أحيانا نقتل برامجنا بجمود بعض المتخصصين. كونه متخصص في مجال معين لا يعني أنه قادر على إقامة برنامج، ولا يعني أنه ناجح في التعليم. واضح الفكرة؟ لكن هو ناجح في التخصص، يكتب ينقد الفكرة، يحلل المشكلات، يكتب في تاريخها إلى آخره، ممتاز. فأنا أسأله مثلا لو أردت مرجعا في هذه النقطة ما أفضل ما كتب، فهو يعطيني ما المستوى المناسب له، من حيث أنه هل هو متخصصي جدا ولا مدخل تعريفي عام ثقافي، فأخذ هذه المعلومات ثم أكون منهجا بناء على ذلك. وقبل ذلك وبعده أكون قد سبرت أسباب المشكلة وجردت كثيرا من مخرجاتها ورصدت كثيرا من تحديات الواقع، لأنه السبب الأساسي في عدم نجاح كثير من البرامج وأهميتها هي أنها لا تأتي على موضع الداء الحقيقي، لا تأتي على موضع الداء الحقيقي. فواحد مثلا والله في مشكلة النسوية، يلا خلينا نتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام، ممتاز، ترى في نسويات إسلاميات ما يخالفوا في أنه المرأة مكرمة في الإسلام، لكن يختلفون معك في نوع التكريم. واضح الفكرة؟ فأنت لم تأتي بشيء جديد يعني في الأخير، لكن إيتي بمكانة المرأة في الإسلام وإيتي معها ب النقاط والقضايا التي تنقض هذه أصول هذه الفكرة. خلاصة، مجموعة باحثين أو باحث نشط متوقد نبيه في هذا المجال لديه اطلاع جيد على المشكلات، ولديه إمكان للوصول إلى المتخصصين لسؤالهم عن بقية المراجع، ومن ثم ترتيب هذه المراجع على شكل علمي، ومن ثم إيجاد فريق إما تطوعي ولكن يضمن في استمراريته، أو فريق عمل قائم أو فريق عمل يستجلب عبر بعض الداعمين أو أي شيء. وهذا الفريق الداعم شيء منه يوزع إلى الجهة التعليمية، وشيء منه يوزع إلى الجهة الطلابية، وشيء منه يوزع إلى الجهة الإدارية، وشيء منه يوزع إلى الظرف التعليمي اللي هو مثلا إذا كان تقني شيء متعلق بالبرمجة وما إلى ذلك. ثم نقيم البرنامج ولا نخشى من الغلط ولا نخشى من الأخطاء. عادي، أنا أسوي الدفعة الأولى وأعرف أني أنا سأخطئ فيها أخطاء متعددة، ثم أصلي أصححها وأنطلق في الدفعة الثانية والثالثة وهكذا بإذن الله.
هو هم ممكن كمان سؤال أخير كمان نختم فيه، فكرة كيف يعني ممكن توقع التلقي من قبل الفضاء اليوم الموجود، الفضاء الشباب والشابات إسلاميين أو غير الإسلاميين، يعني كيف يجب أن يضع في يعني أي تصور يجب أن يقبل على هذا المجال. يعني في بعض الناس ممكن يقول نقول اليوم الواقع متخم بالبرامج التعليمية هناك كثير وكذا. طبعا كيف بدي أقدم مادة جديدة وكيف أسعى للتميز فيها كي أستطيع أن أجذب أو أعالج هذه المشكلة؟ بأي تصور يجب أن يقدم من يريد أن يفعل شيء؟
هذا جيد، سؤال وحساس جدا. يعني أحيانا يكون الإقبال بسبب الثقة في الأسماء، والثقة في الأسماء تكون ناتجة أحيانا من التجربة. أنه أنا والله جربت هذا الشخص، برامجه كلها ناجحة مثلا أو أغلبها. أحيانا تكون بسبب الثقة في يعني، بس هذا قليل يعني، في ناس من الطلاب يكون عندهم معايير حدسية كذا عالية، بحيث أنه من مجموع العناصر الموضوعات التي قدمت ويربط بين الأشياء فيدرك أنهم بيشتغلوا في منطقة متميزة. لكن عموم الطلبة أنا برأيي الوسيلة الأساسية هي الاستشارة. استشارة يعني من لديه العلم بمثل هذه القضايا، من لديه الخبرة بالتواصل بالتماس مع الواقع، بحيث أنه ما يكون مجرد وجود عنوان جاذبا. يعني الآن مثلا أعرف بعض البرامج التعليمية يعني فيها ما فيها من بعض الإشكالات، أو حتى تستلزم بعض الإشكالات، لكن يعني الإنسان، وأنا أرى حتى بعض الطلاب يدخل فيها وكذا، الإنسان ما يريد أن يعني يقع في إشكالية التحذير من، بحيث أنه ما تنتقل القضية إلى زاوية أخرى. لكن بشكل عام إذا كنت أثق في الاسم وكانت هذه الثقة مبنية على علم، فهذا الحمد لله شيء واحد من عوامل الترجيح المعتمدة. إذا لا أثق في الاسم كثيرا أو شيء، فأنظر في قضية الاستشارة، أني أستشير في من يمكن أن يعلم هذه الأسماء أو هذه البرامج أو هذه الموضوعات، هل هذا يستحق أن أدخله أو لا. هذا إذا لم يكن لدي معيار التقييم.
ويمكن كنت أنا عم أسأل بالجهة المقابلة،
نفس القائمين،
إنه نفس القائمين
كيف المتلقين،
اللي قائم كيف يعني شو التصور يجب أن يضعه في باله عن المتلقي،
إنه
الفضاء العام اليوم الموجود.
مثل ما ذكرت لك، ثق تماما أنه إذا كان القائمون على البرنامج لديهم اطلاع تفصيلي على الواقع، ليس عبر الدراسات النظرية وإنما عبر التماس مع شبكات التواصل تحديدا، ثق تماما أنهم إذا أتقنوا صنع شيء من حيث الإعداد ثم نشروه، بمجرد نشره في منطقة التماس مع إشكالات الواقع سيصادف اهتماما بإذن الله. يعني المشكلة الأساسية برأيي أن ينشر شيء ليس في منطقة الألم، ليس في منطقة الألم. وبعد ذلك إثبات النجاح في مرة يأتي لك بالنجاحات في مرات أخرى. يعني إحنا مثلا في صناعة المحاور المسجلون في الدفعة الأولى ومسجلون في الدفعة الرابعة، يمكن 6 و7 أضعاف المسجلين في الدفعة الأولى،
يمكن فوق 25,000 كانوا في الدفعة الرابعة، والدفعة الأولى كانوا بحوالي 3,000 أو 4,000. طيب يعني هي معرفة منطقة الألم واللغة التي تحاور بها هؤلاء الناس. وأنا بودي أسأل أكثر في يعني في المشاعر، في موقف طريف، في مواقف، كيف مثلا القائمين على البرامج بيعرفوا مثلا نوعية يعني التماس مع شرائح كثيرة من الناس.
أنا مستعد تماما والله إنه يكون في حلقة ثانية، بس هذا مرة من جد يعني. لا من جد والله، ممكن يكون في شيء ثاني.
يعني هو في كواليس صناعة المحاور، في مواقف طريفة، في نوعية الناس، الأسئلة اللي ممكن تتلقوها. هي لحالها تحتاج إلى شيء كثير جدا.
كثير جدا صحيح.
الله يجزيك الخير شيخنا ويبارك فيك يا رب. وممكن أيضا
شايف وراء الكاميرا بيضحكوا الشباب. أنا عارف يضحكوا ليش.
ممكن أيضا نستقبل الأسئلة من طلاب صناعة المحاور أو من غيرهم.
صحيح،
قد تكون أسئلة استشارية، يعني أحد عنده شيء معين ويحب أن يبدأ مشروع، فممكن نستقبل العديد من الأسئلة إن كان على صفحة الحساب على تويتر أو على صفحتك أو في الحساب اللي هو أسئلة وتواصل.
لا خليه مدام بودكاست أوفق، خليه على بودكاست.
تمام، إذا نستقبل في على الصفحة يعني على في الحساب على تويتر الأسئلة حول هذا الموضوع أيا كانت الأسئلة، يعني لعل إن شاء الله يكون لنا يعني مسكوك الجمهور هذه المرة بشكل كويس إن شاء الله.
بإذن الله. الله يبارك
فيك. سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.